إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المقدمة لابن الصلاح، هذا الكتاب العظيم، وما زلنا في الكلام على الحديث الحسن الذي يعني قال فيه الذهبي: يئست من أن أصل إلى ضابط لتعريف الحديث الحسن. الإشكال الذي يقع للناس فيه إذ أن هذه الدرجة التي هي برزخ بين الصحة وبين الضعف من الإشكال بمكان. قال الخامس: ما صار إليه صاحب المصابيح هو البغوي صاحب شرح السنة رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصنيفهم، فهذا اصطلاح لا يعرف. وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. أقول أولا يعني في الكلام ما صار عليه صاحب المصابيح البغوي. البغوي لم يصطلح اصطلاحا جديدا، ولكنه اشترط على نفسه شرطا. يعني الآن إذا قال عنه فهذا اصطلاح لا يعرف، نقول هذا ليس باصطلاح، ولكنه شرط شرطه على نفسه. ولكل صاحب كتاب يشترط لنفسه أو على نفسه شرطا، يعني منهم من يشترط كصاحب الصحيح أنه لا يدخل في كتابه إلا من أجمع على صحته كما قال مسلم، والثاني مثلا كلام النسائي في كتابه أنه لم يدخل في كتابه من أجمع على تركه، فهذا شرط من صاحب الكتاب يشترطه على نفسه، فإذا خالف الشرط ترى الاستدراكات تأتي عليه. ويعني لكن في هذا الشرط الذي اشترطه نقول أنه أيضا فيه نظر، إذ أن في السنن كأبي داود والترمذي والنسائي في مفردات هذه الكتب ما هو أصح مما في البخاري ومسلم، مفردات ليس بالجملة، أما الجملة أصح الكتب بعد كتاب الله بالإطباق هو البخاري ومسلم، فممكن أن يكون في هذه الكتب أصحاب الكتب الأخرى أصحاب السنن فيها أحاديث هي تفوق في درجة الصحة بعض الأحاديث التي تكون في الصحيحين، فلا يسلم له ما قال، إذ أنها قاعدة ليست مضطردة وإن كانت على الغالب. فإذا رأيت في مصابيح في المصابيح للبغوي إذا قال هذا الحديث صحيح فلا بد أن تقول صحيح عنده يساوي خرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلم، إذا قال صحيح فهو متفق عليه بين البخاري ومسلم أو في أحدهما، يعني في البخاري أو في مسلم، إذ أن هذا هو الشرط الذي اشترطه على نفسه أو اصطلاح ابتدأ وصدر به الكتاب. وإذا رأيت الأحاديث التي قال فيها أحاديث حسنة ليست بالاصطلاح أيضا، يعني لا تقول أن هذا الحديث حسن بالاصطلاح أن فيه طبقة من الطبقات الراوي فيه خف ضبط، لا، تقول هذا الشرط الذي اشترطه أن هذا الحديث الحسن إما تجده في أبي داود أو تجده في النسائي أو تجده في الترمذي. قال: وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. قلنا إن هذا الكلام ليس اصطلاحا، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه. أيضا يعني الشرط الذي اشترطه البغوي على نفسه يؤخذ عليه وفيه نظر أيضا، إذ أنه قد روى في هذا الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة. انظر في مشكلة المصابيح وتحقيقها هتجد بعض الأحاديث الضعيفة فيها، فلم ينبه عليها لأنه اشترط على نفسه أن يدخل في كتابي الصحيح والحسن، والصحيح ما خرجه البخاري أو مسلم أو متفق عليه، والحسن ما خرجه أصحاب السنن. إذن من هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه يبين أنه لا يدخل في كتابه إيش؟ الضعيف أو أقل من ذلك، فإذا أدخل وجب عليه أن يفعل إيش؟ ينبه عليه، وهو لم ينبه على ذلك، فهذا استدراك أيضا على البغوي. قال السادس: كتب المسانيد. كتب المسانيد عامة المسانيد هي الكتب التي صنفها مؤلفوها على مسانيد الصحابة، يجمعون روايات كل صحابي في مكان واحد، يعني كل روايات أبي بكر في مكان واحد، كل روايات عمر في مكان واحد، كل روايات عبد الله بن الزبير في مكان واحد. هذه أصل تصنيف المسانيد، واختلفوا فيما بينهم كيف ترتبها، فمنهم من رتبها على الحروف الأبجدية، وهذه هي أسهل الطرق لوصول الباحث لحديث في مسند صحابي من الصحابة، أو منهم من رتبها على إيش؟ على السبق، جعل العشر المبشرين المبشرين الأول، ثم بعد ذلك على كل أسبقية يجعلها، ومنهم من يجعل المهاجرين أولا ثم الأنصار بهذا الترتيب، فلكل له ترتيب. وأسهل هذه الترتيب في الترتيب في هذه المسانيد هو الترتيب بالحروف الأبجدية. وأيضا منهم من رتبه على حسب العلل، يعني يرتب على حسب العلل، ويعني بعضهم ينظر في علل الحديث ويرتب مسانيده على العلل، يجمع طرق الحديث كلها في مكان واحد ليبين علة الحديث، كمسند يعقوب ابن أبي شيبة. قال السادس: كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج. طبعا إذا أرادوا الكتب الخمسة هؤلاء، طب إذا قالوا الكتب الستة، ما يعني ما الكتاب الذي يضاف إليه؟ على خلاف، يعني بعضهم يضيف الموطأ، بعضهم يضيف إليه الموطأ، كتاب الموطأ لمالك، وبعضهم قال لا، الصحيح أنه يضاف إليه ابن ماجه، مع ان ابن ماجه هو اضعف الكتب في الكتب الستة، اذ ابن ماجه ادخل في كتاب من الرواة من هم اتهموا بالكذب، وفي بعض المفردات في هذا الكتاب احاديث موضوعة اخذت عليه، ولذلك شيخ الاسلام تمام رأي يقول ان اضعف هذه الكتب هي كتب ابن ماجه، يعني انفرض بعض الاسانيد لا، هذه الاسانيد لا يوافق عليها اهل الحديث. ومن ادخل مالك يعني قال ان مالك ما ينفعش يكون هو من الكتب الستة، اذ ان المرفوعات عنده غير الموجودة في الكتب الخمسة السابقة قليلة جدا، أما ابن ماجه فقد يعني كثر كتابه من الكتب التي لم يخرجها أصحاب الكتب الخمسة. مفهوم هذه ولا؟ يعني الموطأ لمالك أكثر الحديث المرفوعة فيه موجودة في البخاري ومسلم أو في النسائي أو في داود أو في الترمذي، يعني لم ينفرد عنهم بأحاديث كثيرة، هي مفردات قليلة نادرة. أما ابن ماجه أحاديث التي انفرد بها عن الكتب الخمسة السابق أن سبق ذكرناها انفرد عنهم بأحاديث كثيرة، فلذلك أدخلوه ضمن الكتب الستة، فأصبح بالإطباق الآن الكتب الستة هي الصحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. قال: وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطالسي، هل هذا هو صاحب السنن؟ لا. ومسند عبيد الله ابن موسى، هذا من شيوخ البخاري، وأيضا مسنده مسند عبيد الله ابن موسى، يعني كان مصنفه على تراجم الرواة. ومسند أحمد بن حنبل هو أشهر هذه المسانيد وأوسعها، الذي قال فيه يعني أحمد بن حنبل هذا سيكون إمام يعني الكتب، يعني مرجع لكل أصول السنة، ولذلك قال لابنه إن لم تجد حديثا في المسند فليس بحديث. فمسند الإمام أحمد بن حنبل يعني تكلم عليه العلماء كثيرا، ومنهم من نقحه ومنهم من تداوله، وكثير منهم من يعني قال إن المسند فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وارتقى ابن الجوزي وقال وفيه الموضوع، ولذلك يعني الحافظ ابن حجر نزل تعقيب للذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، سماه قول المسدد في الذب عن المسند، يشتد فيه على كلام ابن الجوزي، وقال ان ابن الجوزي بذلك يعني يتعدى على المسند، والمسند ليس فيه موضوعات، وان كان فيه بعض الرواه الذين اتهموا، لكن لا يكون الحديث ينزل لهذه الدرجة أنه يكون موضوع. فمسند أحمد بن حنبل يعني منتقى من الإمام الذي يعني طال عمره في البحث والتنقيب وعلم الرجال والنقد والرواة، وهو من أوسط الناس، يعني هو من المعتدلين في الجرح والتعديل، كان يدخل بعض الضعفاء في كتابه العلة وهو يعرف ضعفهم إن نوه أو لم ينوه، لكن الحديث الموضوع لا يدخل في المسند للإمام أحمد.
وأيضا نقل من قوله الإمام أحمد بن حنبل أنه قال يعني إن لم ترد الحديث في مسندي فهو ليس بحجة. طبعا قوله ليس بحجة لو أخذنا هذا الكلام على الإطلاق، إذن أن كل حديث ليس في مسند أحمد لابد أن أنت يساوي تقول أنه يساوي ضعيف، هو ليس بحجة. لكن صحيح الرارح أنك لو نظرت في القرائن المحتفة تجد أيضا أحاديث كثيرة ليست في المسند وهي أحاديث صحيحة. فيبقى معنى قول الإمام أحمد ليس بحجة يعني ليس بحجة عندي، ليس بحجة عنده، وإن كان بعض الرواة هو ممكن يضعفهم وآخرون يصححوا حديث هذا الراوي ويكون الرجحان معهم، يعني ممكن يكون جرح الإمام أحمد حنبل فيه مبهم وليس مفسر. قال مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن الهوي، وإسحاق هو شيخ البخاري أيضا، هو من قرناء الإمام أحمد، فقيه خراسان وزميل الرحلة مع الإمام أحمد. وإسحاق بن الهوي وتد ومن أساطين أهل الشأن، وهو من يعني من أعلام خراسان، وكان هو شيخ للبخاري، وهو الذي يعني جعل الله إسحاق بن الهوي سببا أوزع به في قلب البخاري لجمع الصحيح. إذا أنه لما اجتمع عنده طلبة العلم وفيهم البخاري قال لو يعني لو 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 انبرى رجل أو من أهل الحديث قام فجمع لنا الأحاديث الصحيحة فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فدخل في قلب هذا القول، فابتدأ البخاري يرحل رحلاته حتى جمع هذا الصحيح. وإسحاق بن الهوي كما قلت يعني ليس محدثا فقط، بل جمع الرجل بين الحديث وبين الفقه. وكان الإمام أحمد يعني يزوره في خراسان، يسافر إليه، وسافر من بغداد أو من العراق ارتحل إلى إسحاق بن الهوي، وهذه من ود طلبة العلم بعضهم لبعض والعلماء بعضهم لبعض، لأنهم يقدروا بعضهم البعض. فكان الإمام محمد لما رحل إليه في قصة طريفة يعني هجم عليه الليل وأمطرت السماء، فما وجد مكانا يختبئ فيه الإمام أحمد، فدخل المسجد ينام فيه، فقام الرجل وراعي المسجد أو اللي هو يعني نقول مؤذن أو خادم المسجد قال اخرج من هنا، هذا ليس مكان للنوم. فقال الإمام أحمد يعني أين أنام؟ المطر تراه والأرض لا أستطيع القيام بها، أريد أن أنام، وهذا بيت الله. وبين له أن ابن عمر كان يبيت، يعني بين له السنة في ذلك. فقال إما أن تخرج وإما جررتك من رجلك على الخارج. فما كان من الإمام أحمد إلا أن قال له سلاما سلاما. ما معنى ذلك؟ فأعرض عن الجارين، فقال سلاما سلاما وخرج حتى رآه إسحاق، خرج قدرا بفضل الله إسحاق فرآه فأخذه فرحب به ودخل عليه. الغرض المقصود كان لإسحاق بن الهوي أيضا له مكان عالية عند الإمام أحمد بن حنبل، وكان يصطحبه كثيرا في رحلة الطلب. وكثيرا ما ذكرنا هذه المسألة التي كانت بينه وبين الشافعي، هذه أيضا كانت رحلة للإمام أحمد لما رحلوا ليسمعوا، فقال إسحاق بن الهوي هيا بنا إلى ابن عيينة يقول حدثنا فلان فلان، لأن ابن عيينة كما قال أحمد بن حنبل لم أدرك مالك، فأغنان الله عن مالك بابن عيينة. نعينا ثقة ثبت ليس بالهين، وهو أصغر من مالك، لكن هو يعني كان له باع في إيش؟ في شيخي وهو الزهري، وكان أحمد يريد حديث الزهري فهي أعلاها من مالك. فلما لم يدرك مالك قال أغنان الله بابن عيينة، وكانوا يفقهون ويعرفون أقدار النساء الناس. فقال نجلس إلى ابن عيينة، فقال أحمد لا تعال أريك رجل لم ترى عينك مثله، لم ترى عينك مثله. فذهب إليه فوجده حدث صغير السن يجلس يتكلم عن العام والخاص، فقال أجلس لهذا الحدث؟ وهذه يعني هذه نقول يعني هي الطمة التي في عصرنا الآن، الناس ما تنظر إلا للشهرة والمكانة وما تعرف قدر العلم، يعني إذا كنت أنت مشهورا عندهم ولا تعرف شيء من العلم فأنت من المرموقين في العلم، وإن كنت مغمورا لست معروفا عندهم فلابد أن يقطعوك إرابا. فهو لما قال حتى إسحاق بن الهوي قال أجلس لهذا الحدث وأترك ابن عيينة، فقال أجلس إن فاتك ما عند ابن عيينة بعلو أخذته بنزول، يعني ابن عيينة لو قال حدثنا فلان وانت تأخذ حتأتي إلى مجلس تحديث تقول لأحد الطلبة حدثكم ابن عيينة بإيش؟ يقول بكذا، فيكتب ويقول حدثني فلان، الواسطة بينه وبين ابن عيينة. المهم الحديث قد أتى به، وإن كان أتى به بنزول. قال وهنا يدلك على أن العلم العلم، الفهم هو هذا، العلم غير الحفظ. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكثيرا ما كنت أتمثل بقول الشيخ الألباني لما قيل له رجل يحفظ، طبعا هذا لا اعتراض على من يحفظ، لأن لا يحفظ يثبت العلم، يحفظ البخاري ومسلم أو يحفظ الكتب الستة، فقال كتاب من الكتب سيوضع على الرف، أين علمه؟ وخلاص عصر الرواية انتهى، وإحنا عندنا أصلا صحيح الكتاب، خلي الكتاب معك، صحيح إما ضابط صدر إما ضابط كتاب، وصحيح والكتاب عندك، فقال يعني ضعه على الرص ماذا تستفيد بعلمه. وذلك الإمام أحمد بن حنبل لما جلس ينظر للإمام الشافعي وجالس طيلة الليل ما قام الليل، وأحمد بن حنبل يقيم الليل ويقطع أنفاسه في القيام، وابنته تقول هذا الرجل نام طيلة الليل وأنت تمدح فيه. فلما سأله في القصة المشهورة سأله كيف يعني يا إمام ابنتي استشكلت عليها كذا وكذا وكذا، منها رأيتك تنام الليلة ولا تقوم منه شيء. فقال والله ما نمت أنا صليت، وطبعا استشكل عليه أيضا صلى الفجر بدون وضوء، قال بدون وضوء، فقال والله صليت الفجر بوضوء العشاء، فإني جلست مجلسي هذا أفكر في حديث يا أبا عمير ماذا فعل يا أبا عمير ماذا فعل النغير. قال فاستنبطت منه 120 مسألة. من سيصل لهذا؟ هذه الجملة الصغيرة هذه استنبط منها أحكام 120 مسألة ينفع بها الأمة. فالإمام أحمد بن حنبل قال والله هذه التي تنفع الأمة، ما أنا فيه، لأن الذي هو فيه أحمد نفع ذاتي غير متعدي، أما اللي كان بيفعله الشافعي نفعه متعدي. غرض المقصود لما دخل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لهذا الحدث الصغير السن العالم البحر الفهامة، قال له قال الإمام الشافعي لما جلس إسحاق يسمع له، فقال الإمام الشافعي سكن مكة لا تملك، يعني ديار مكة تملك وتورث وتوهب وتباع، وكان إسحاق بن راهويه يرى أن هي لا تملك، معروفة هذه المسألة فقهية مفهومة لديكم، يعني بيوت مكة تملك ولا ما تملك، يعني ممكن إنسان يملكها فيؤجرها، ما احنا لو قلنا لا تملك يبقى كل الإيجارات هذه ما يعني تميت الناس، تملك ولا ما تملك. فالشافعي يقول تملك، إسحاق بن راهويه قال تملك، قال لا تملك، فقال يعني الشافعي قال تملك، وحدثني عقيل حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان، ابن عيينة شيخ من شيخ البخاري، وكان ابن عيينة كثيرا ما يتردد على مجلس الشافعي يقول ما يقصد هذا الحديث ما يقصد به، يسأله عن علم الحديث، حتى هو أنه سأله في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها صفية، فأجلى له الشافعي، حتى ابن عيينة يثني على الشافعي قال أجلى له الشافعي معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية على أصحابه أن يسري إليهم الشيطان فيظنون بالله يظنون برسول الله ظنا سيئا فإيش فيكفرون، فخشي عليه من هذا وحسم المادة وقطع الباب وقال مهلا إنها صفية حتى لا يسري الشيطان، يعني رحمة ورأفة بإيش بأصحابه. وكثير من العلماء ما ينظر إلى هذه الدقة، فقط يقولون إن اللي يوضع في مواطن لابد أنه إيه يبين يعني عشان يحسن الناس الظن به، وما نظروا إلى هذه الدقة بأنه خشي على أصحابه رحمة ورأفة بهم أن يدخل الشيطان في قلوبهم شيئا يكفرون به. فالشافعي الفقيه قال تملك، وحدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري ومسلم، لما قال له أسامة أين تنزل يعني بمكة، فقال هل ترك لنا عقيل من ضر، أو قال ما ترك لنا عقيل من رباع ولا ضر. فالشافعي استدل بهذا الحديث، فلم يتبين لإسحاق فقه الحديث، فقام واشتد على الشافعي، قام اولا بمن جانبه من خراسان فكانه قال اشكم دارت او تكلم كلمه فارسيه، والشافعي كان فطنا وكل فقيه الله يرزقه يعني كل لبيب بالاشاره يفهمه، ففقه الشافعي ان اسحاق يسبه، فقام الشافعي فقال تناظر، فقال اناظر، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشه، اسحاق يقول عن عائشة أنها كانت ما ترى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وعدد كثيرا من الصحابة أنهم ما كانوا يرون أن سكن مكة تملك. فقال الشافعي من أنت؟ أنت إسحاق بن راهويه؟ قال أنت فقيه خراسان؟ قال أزعمون ذلك؟ كأن بقى العلماء بينهم بعض كل منهم بيعطي الكلام من تحت لتحت، فقال هم يزعمون ذلك، قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قالت عائشة وقالت زبير. فلما قال ذلك اندهش إسحاق وسكت، فلما خرج قال والله ما تبين لي فحوى الحديث إلا الآن، يا ليتني تعلمت من كتب هذا الرجل، وأخذ كتب الشافعي يتعلم منه، وكان يقول ليتني جلست إليه، لأنه علم أن الفقه كل الفقه عند هذا الرجل، مع أنه محدث الشافعي ومع التحديث هو عنده فقه في المتون. فإسحاق بن راهويه هو قرين الإمام أحمد بن حنبل في الرحلة وفي الطلب، وأيضا كان محدثا فقيها، لأن له أقوال دائما تقرأ مع أقوال الإمام أحمد بن حنبل تدل على فقهه الكبير. فله مسند هو الآخر، ومسند عبد بن حميد هو يعني، وأيضا له جمع بين الصحيحين، ومسند الدارمي، والدارمي أيضا من شيوخ البخاري، قال ومسند أبي يعلى الموصلي والحنبلي يعني، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبي بكر، كل هذه الآن في كثير منها مطبوعة الآن، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، يعني يدخلون في ذلك. المهم أنهم ما يهمهم التنقيح، لأنهم إذا أعطوك الحديث بسنده فقد برئت صحته. فهم يجمعون كل حديث الصحابي سواء حسنة صحيحة ضعيفة أو أقل من ذلك، يجمعونها في مكان واحد حتى يتبين لك كل الأحاديث التي وردت عن هذا الصحابي. قال فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلس لجلالة مؤلفيها، يعني المؤلفون هؤلاء هذا شيوخ البخاري ويعني أناس من أساطين أهل العلم، لكن لما هم نظروا في أنهم يجمعوا كل الأحاديث عن الصحابي ما همهم مسألة التنطيح، يعني ما اشترطوا على أنفسهم أنه ما يضعون فيها إلا الصحيح. عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب. مسند أحمد أعلى، لكن ما تستطيع أن تجعله أعلى من سنن أبي داود أو سنن النسائي، ما تستطيع. بل بعضهم يقول إن سنن النسائي يسمونه الصحيح، ومنهم من سمى الترمذي الجامع الصحيح. لا، مسند أحمد ما يعلو عن هذه الكتب، إذ أن في مسند أحمد كما قلت لك اختلفوا هل فيها أحاديث فيها موضوعة أم لا، وبعض الطبقات احتج بها أحمد بن حنبل طبقات نزلة، يعني طبقات ليست بعالية، مثل عامر بن صالح الزبيري وإبراهيم بن محمد الأسدي، هؤلاء أيضا من الذين يعني نزلوا عن مرتبة الحسن، فروى عنهم أحمد بن حنبل. فلا تستطيع أنك تقول أن مسند أحمد يعلو عن مرتبة الكتب هذه في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيره في الجملة طبعا، لكن في أحد نعم في أحد تتفوق على الصحيح حتى. قال السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن. هنا ننتقل إلى نقطة أخرى، إذا وجدت في الكتب مكتوب هذا حديث صحيح الإسناد هذا حديث حسن الإسناد، هذا يفارق قولهم حديث صحيح أو حديث حسن، إذ أن المقصود حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد لا يستلزم صحة المتن، ما يستلزم صحة السند لا تستلزم صحة المتن، وحسن السند لا يستلزم حسن المتن ولا صحة المتن، إذ أن معنى صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أي توفرت فيه كم من الشروط ثلاثة، وهو ضبط الرواة وعدلتهم واتصال السند، لكن الشذوذ والعلة لم يبحث فيها. فإحنا ممكن نقول صحيح الإسناد لكنه إيه شاذ، حسن الإسناد لكنه معلل، وهذا ورد كثيرا في كلام المزي في المتأخرين والذهبي، يقول وهذا حديث حسن ومتنه منكر، فجمع بين الاثنين فبين أن حسن الإسناد لا يستلزم حسن المتن ولا صحة المتن. أها ما علل بقى هنا هتنظر فيها، ممكن ما يكونش تلفيق، ممكن يكون شذوذ، يعني ممكن يكون صحيح الإسناد كله صحيح وترى لفظة واحدة هذه اللفظة ليست في الحديث تعلي لك المتن بالشذوذ. مثال ذلك ما بيناه في مسألة الأسماء والصفات، أحد يذكر قبل أن أبين أنا المسألة؟ لا إن شاء الله التوحيد لابن خزيمة ستموتون فيه بإذن الله. لا يا ربنا موت على التوحيد. لا ها ما أنا الآن أذكرهم بأمر تكلمنا فيه. قال وكلت يدي ربي يمين، قبلها قال قبض كذا بيمينه ثم بشماله، جاءت الرواية هو محل الشاهد. المتفق عليه البخاري ومسلم قال بيمينه، وفي مسلم قال بشماله، ما ذكرنا ذلك، وقلنا إن البيهقي قال هذه اللفظة إيش شاذة، والقرطبي ضعفها أيضا، وأولوا أن كلتا يدي ربي قالوا، والدلال على ضعف هذه اللفظة أو شذوذ هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، والذين يحتجون بها يقولون كلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة، وإن كان فيه تكلف لكن أنا أقصد وهو لا يمنع، لكن الذي أقصده أن بعض العلماء شذذ هذه اللفظة من أجل إيه؟ هذا والإسناد صحيح. أيضا حديث أنس، حديث المتفق عليه البخاري ومسلم، حديث أنس في الصلاة متأقز أنت الآن، كان يقول ولا يذكرون بسم الله، يعني يبدأون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله، هذه في مسلم، والمتفق عليه قال يبدؤون بالحمد كما في عائشة حديث عائشة. فهو لم يرى حتى أنس لما سئل كانوا يسمون الله قال ما أذكر. يعني المسألة ليست على بابه على رأسه أصالة ولم يذكرها، فكيف يقولون هو قال ولم يذكروا بسم الله؟ انتم مصورين المسألة ولا احنا بنتكلم في سوادي آخر؟ يعني هو الحديث أصله كانوا يفتتحون صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، زيدت زيادة هذه في مسلم ليست البخاري ومسلم، قال ولا يقولون بسم الله ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء قالوا هذه ايش؟ لفظة شاذة، يعني شذذوها وضعفوها، لأن حتى لما سئل أنس قال لا أذكر في هذه، فلا مشاح أن يكون السند كله صحيح وتأتي لفظة تشذذ تكون من الشذوذ أو العلة فتضاعف المتن، فلا يستلزم. فالقاعدة لا يستلزم أو لا تستلزم صحة السند صحة المتن، ولا يستلزم حسن السند حسن المتن. قال دون قولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، لما بينا عدم الاستلزام، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله أنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح والأصل، وهذا الكلام فيه نظر. ما النظر الذي فيه؟ والآن يقول يعني المصنف المعتمد لو قال هذا صحيح الإسناد ولم يظهر لنا ولم يتكلم عن علة ولم يبين لنا علة ولم يقدح فيه بل صح الإسناد، هذا صحيح في نفسه لأن الأصل عدم العلة. لكن هذا الكلام نقول النظر هنا لما يقول الأصل عدم العلة، هذا كلام فيه نظر. لو كان الأصل عدم العلة لما اشترط العلماء في الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة؟ فيبقى إذن الأصل خلاف. لو كان الأصل عدم العلة لم يشترط العلماء في شرط الصحيح انه ما اتصل سنده بنقل العد تمام الضبط عن مثل المنتهى من غير شذوذ ولا علة، فلما يشترطون عدم العلة وهنا يقول الأصل عدم العلة؟ فهذا كلام فيه نظر. لكن احنا نقول احسانا بالظن لمن اشترط على نفسه دخول الحديث الصحيح، يعني لو في البخاري مثلا قال هذا حديث صحيح عن الإسناد خلاص نقول هذا صحيح. ليش؟ لانه علمنا انه اشترط على نفسه انه لا يدخل في كتابه الا الحديث الصحيح. قال نعم، لأنه اشترط على نفسه ذلك. نعم هذا اشترط على نفسه هذا. الثامن في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح، هو يقول هنا اشترط لا قول في قول الترمذي لا قال في قوله الترمذي وغيره. طيب من غير الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح؟ احنا قلنا في المتقدمين ورد لفظة الحسن والحكم على الحديث الحسن ورد، لكن هذا حسن صحيح ماذا يقصد به؟ الذي يظهر انه يقصد بذلك البخاري، اذا ان البخاري قال في بعض الاحاديث هذا حديث حسن صحيح. يعني الترمذي كثير من الالفاظ التي نسبوها قالوا ان هو المنفرد بها، كثير من هذه الالفاظ اخذها من البخاري شيخ، فحديث قال قول الترمذي وغيره البخاري، لأن البخاري سئل أو الترمذي نفسه قال سألت محمد بن إسماعيل، يعني سأل البخاري عن حديث فيما يختص من الملأ الأعلى، حديث الذي قال رأيت ربي فوضع هذا، واستدللنا بهذا الحديث على إيش؟ عقيدة على رؤية الله في المنام، على ساحة رؤية الله في المنام لأحد المسلمين، فوضع يده بين صدري فوجدت ورد أنامله إلى آخر الحديث، قال فيما يختص يا محمد فيما يختص من الملأ الأعلى، فقال البخاري عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح. فهنا أصبح أصل كلام الترمذي حديث حسن صحيح أيضا مستقى من كلام البخاري شيء. نعم، فقال في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح، قال فيه إشكال، لأن الحسن قاصر عن، يبقى أول إشكال أن الحسن قاصر عن الصحيح، إذ الحسن مرتبة برزخ بين الصحيح وبين الضعيف، فكيف يجمع بين إيه؟ بين الأدنى وبين الأعلى. فنحن نقول يعني هذا الإشكال ليس بمشكل، لأنه إن كان الحسن قاصر عن الصحيح فنحن نقول أن ذكر الأدنى لا ينافي ذكر الأعلى، وذكر الأعلى وجوبا يتضمن إيش؟ يعني إذا ذكرت أنت الأعلى فمن باب أولى أن الأدنى يكون معه، وإذا ذكرت الأدنى لا ينافي ذكر الأعلى أو وجود الأعلى، مفهوم ولا لا؟ ما سنبين بقى، لأن له محلات مش محل واحد، سنبين هذا. هو لما يقول المهم احنا نبين ان هل هذا فيه اشكال ان يجمع بين الادنى والاعلى؟ لا، ليس فيه اشكال ان يجمع بين الادنى والاعلى، اذا انه لو ذكر الادنى لا ينافي ذكر الاعلى، ما فيش مضادة، ما هو سنبين، ما هو الحكمة هنا سنبينها. واذا ذكر الاعلى لا يبقى ضمنا لابد الادنى يكون مذكور، من باب اولى. كما احنا نبين ان هل هذا فيه اشكال ان يجمع بين الادنى والاعلى؟ لا، ليس فيه اشكال ان يجمع بين الادنى والاعلى، اذا انه لو ذكر الادنى لا ينافي ذكر الاعلى، ما فيش مضادة، ما هو سنبين، ما هو الحكمة هنا سنبينها. واذا ذكر الاعلى لا يبقى ضمنا لابد الادنى يكون مذكور، من باب اولى. كما سبق ايضاح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور واثباته، وسنبين ان هذا يعني ليس باشكال لانه عليه اجوبة كثيرة. هو اجاب عن هذا الكلام باجابتين اثنتين، وهي حوالي تسعة، يعني تصل للتسعة. قال: اما الجواب الاول ان ذلك راجع الى الاسناد، فاذا روي يبقى رقم واحد من الاجابات كيف يجمع بين الحسن والصحيح، وعنده الحسن ادنى من الصحيح. قال الاجابة الاولى: فاذا روي الحديث الواحد باسنادين، قال ان ذلك راجع الى الاسناد، فاذا روي الحديث الواحد، اذا روي الحديث الواحد باسنادين احدهما اسناد حسن والاخر اسناد صحيح، استقام ان يقال فيه انه حديث حسن صحيح، اي انه حسن بالنسبه الى اسناد، صحيح بالنسبه الى اسناد اخر. وهذا واضح جلي، يعني ياتيك حديث، هذا الحديث في طبقه اسناده، كل طبقات السند رجال الصحيح، ثم تجد في طبقه من هذه الطبقات محمد بن عمرو بن علقمه، وهذا مرتبه تنزل على الصحيح الى الحسن، ثم تنظر الى الطبقه الاخرى تجد كل الطبقات طبقات قد جاوزت القنطره، من طبقه شعبه والثوري وهؤلاء، فتقول هذا الاسناد الذي من طبقه شعبه اسناد صحيح، وهذا الاسناد الذي في طبقته طبقه من طبقات الاسناد اللي فيه محمد بن عمرو بن علقمه او عمرو بن شعيب ابي عن جدي مثلا، فهذه مرتبه الحسن. فجاءني المتن الواحد من اسنادين، اسناد الاول الذي هو مثلا بهز بن حكيم عن أبي إلى آخره إسناد حسن، والإسناد الثاني إسناد صحيح، فيأتي التلميذي فيجمع بينهم فيقول هذا الحديث في الجملة حسن صحيح، يعني جاء من طريق حسن وجاء من طريق صحيح، فكلامه حسن صحيح هل يساوي الصحيح؟ لا، لا يساوي الصحيح. ها، هم بعض العلماء اختلفوا بقى لما يقول حسن صحيح، هل هو فوق مرتبة الصحيح ولا تحت مرتبة الصحيح ولا ينزل الحسن؟ فحسب التعريفات هتجعل المرتبة. لو قلنا جاء بسند كالشمس صحيح وسند آخر حسن، هذا يعلو عن الصحيح، إذا أنه عضد بإيش؟ بإسناد آخر. لكن لو قلنا بتعريف آخر أن حسن صحيح، يعني في راوي اختلف فيه كما سنبين بالتأويل الآخر، أن في راوي في هذه الطبقات بعضهم صحح له حديثه وبعضهم حسن له حديثه، فقال جمعا بين القولين في هذه الطبقة فهذا الراوي حسن صحيح، فهذا يكون مرتبته دون مرتبة الصحيح. يعني ده التأويل الثاني، أو يعني التأويل، تأويل من التأويلات أيضا، أن يأتيني راوي فيختلف فيه النقاد الموثق والمجرح، فالنقاد منهم من يعلو بهذا الرجل الراوي إلى درجة الضبط والإتقان مع ثبوت العدالة، ومنهم من يقول ثبوت العدالة موجودة لكن خف الضبط والإتقان، فيجعله ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. فاختلاف الرواة، حار مثلا الترمذي نظر بعض الرواة وثقوه وجعلوا الضبط والإتقان زميل له مع ثبوت العدالة، وبعضهم قالوا لا خف ضبطه، فقال الجمع بين أقوال هؤلاء المجرحين والموثقين، هؤلاء النقاد الجهابدة، نجمع بين قولهم فنقول حديث حسن صحيح، يعني يساوي أن في بعض الطبقات راو اختلف في ضبطه، هل هو تمام الضبط أم خفيف الضبط. نعم، طلع لصحيح الغير، ما احنا قلنا لو طالما حسن من اسناد ثاني انت ما تيقظت معنا، تيقظت، ما قلنا اذا كان اسنادين اسناد حسن واسناد صحيح فهذا يعلو عن الصحيح، قلنا ذلك، فاحنا قلنا بدقة النظر تنظر، اما ان كان الاسنادين هما اسناد واحد واختلف في الراوي فده لابد ينزل عن درجة الصحيح.
الله عز وجل يا شيخ، ان الحسن تعظم بالصحيح
شفتوا أنتم مش متوقفين. اقطع القرقرة الآن. الآن احنا نقول شيء. الآن احنا نتكلم هنا تعدد الأسانيد فجعلها ترتقي. لكن لو كان الإسناد واحد واختلف في راوي في طبقة من طبقات السند. ها؟ لا أنا أتكلم الآن خلاص الطبقة السند تكلمنا على إسناد ثاني. طيب. هو استفاد بالترجيحات بقى هنا. ترجيحات لو جاء من طريقين حسن وصحيح والآخر طريق واحد صحيح فهذا الطريق هو الذي يرجح هذا الطريق. بدون الخلاف طبعا لا نرجح الذي بدون خلاف. ها نعم هذا هو. عند الترجيح ينزل المختلف فيه لكن الثاني ما ينزل. نعم. قال على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن. ده التأويل الثاني له. يبقى ده التأويل الكام بالنسبة لنا احنا الثالث. قال أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. أيضا من إجابات أن قول الترمذي حسن صحيح كأنه يقصد حسن الإسناد صحيح المتن. وصحيح المتن هنا ممكن يكون أيضا حسن المتن لكن يقصد بصحيح المتن أنه إيش؟ لا أنه محتج به. إذا أنا بندرج الحسن تحت الصحيح في إيش؟ في الاحتجاج. بنقول هذا يحتج به وهذا يحتج به كما قال النووي ويلزم العمل به يوجب العمل به. فيبقى التأويل الثالث أو التأويل الرابع أنه المقصود بحسن صحيح عند الترمذي حسن في الإسناد إسناده حسن لم يتقل الصح والمتن صحيح فيكون صحة المتن يعني محتج به يعني معنى حسن في الإسناد وصحيح في المتن يعني المتن يحتج به لا يطرح بل يلزم العمل به. وأيضا من التأويلات حسن صحيح أن المتقدمين كانوا يطلقون على الصحيح هو حسن والمتأخرون يجعلون فرقة من المتقدمين أيضا يجعلون الصحيح غير الحسن يعني غيرهم ما يدرج هذا في ذاك. إذ أننا بينا أن الحاكم وغير الحاكم وأمثال الحاكم كانوا يرون الحسن مع الصحيح لا يفرقون بين الحسن والصحيح فكأن الترمذي جمع بين أقوال هؤلاء يعني هذين الطائفتين بأنه قال حسن صحيح يعني حسن على قول الطائفة التي تفرق بين الحسن والصحيح وصحيح على قول الطائفة التي لا تفرق بين الحسن والصحيح. مفهوم؟ هذا أيضا من ضمن التأويلات. قبل أن ندخل للتاسعة في إشكال هنا انتهينا من هذه التأويلات عندنا إشكال عجيب جدا لأنه ممكن يقول حسن غريب وصحيح غريب ورد في نسخ الترمذي يقول ذلك والأشد منه إشكالا حسن صحيح غريب. فالآن أنا أبين لكم الحسن غريب وصحيح غريب وأنتم تبينون لي حسن صحيح غريب. حسن غريب يقصد بالغرابة هنا التفرد المطلق. غريب يعني التفرد المطلق لأنك لو مسكت كتب الترمذي كتاب الترمذي السنن هتجد أنه يقول لا هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وما جاءنا إلا من طريق فلان. فهذا يقصد به التفرد المعروف يعني إسناد واحد. فمع أنه يقول حسن غريب نقول إسناد حسن على قوله خلاص إسناد حسن وهو غريب يعني التفرد المطلق. لكن هل هذا يستقيم مع تعريف الترمذي للحسن؟ لا. الترمذي في تعريفه اللي احنا اخذناه ان هو قال ايش المهم انا اقصد الترمذي تعريفه الحسن ايش قال اتوني بالنص لا ايتي بالشاهد في النهاية وروي من غير وجه. فكيف يقول حسن غريب وهو اشترط على في الحسن ان يكون روي من غير وجه. طيب ماشي توقفنا اول ما ده تعريف الحسن عند الترمذي
يكون هذا من بعض
النساخ. هو صحيح ان هذا يعني نقول هذا نادر في كتب الترمذي واذا قال الترمذي حسن غريب يقصد به حسن لذاته ما يقصد به الحسن لغيره بحلمه لا يقصد تعريفه وهو نادر في الترمذي. فاذا رايت في كتاب الترمذي يقول حسن هذا حديث حسن غريب يعني يقصد به حسن لذاته لا لغيره يعني هو إسناده إسناد حسن خف ضبط بعض الرواة فنزل عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. وغريب قلنا التفرد المطلق. طيب يبقى لنا قوله صحيح غريب، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الإشكال بقى هنا حسن صحيح غريب. أحسنت. يبقى الإشكال هنا حسن صحيح غريب، احنا نقول ممكن يكون تأويله ان في اسناد حسن واسناد صحيح، فاسناد حسن واسناد صحيح يخالف ويناقض قوله غريب، صح؟ لان غريب يعني ايه؟ يعني فرض، يعني مش ملوش اكثر من طريق، ده طريق واحد. فلو قلت اسناد حسن واسناد صحيح وغريب ده مناقضة، لكن لما يقول حسن صحيح غريب فاقول الذي يقصد به، يقصد به انه اسناد واحد على التفرد المطلق. والجمع بين الحسن والصحيح أن هناك طبقة من طبقات الرواة اختلف فيها العلماء النقاد بأنهم قالوا هذا خف ضبطه والآخرون قالوا تم ضبطه، فاختلفوا فيه. فمعنى القول هنا حسن صحيح غريب، أي هذا إسناد واحد، هذا الإسناد الواحد في طبقة من طبقاته اختلف علماء الجرح والتعديل في هذه الطبقة، هل هو تم الضبط أو هو خفيف الضبط، ولذلك جمع بين القولين حسن صحيح غريب. قال التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، يعني يدخل الحسن بالصحيح. شيشان، لا الآن أنت الإشكال عندك لما الترمذي نفسه يعرف الحسن ويقول رؤيا من غير وجه، ثم يأتيك، طبعا أنت خلاص عرفت الحسن عند الترمذي، فيأتيك في كتابه يقول حديث حسن صحيح غريب، فغريب هذه تناقض ايش؟ تعريفه وشرطه وكلامه. فنقول لا، احنا نؤول كلامه في هذا على ايش؟ على ان هو حسن لذاته او صحيح لذاته، او ان طبقة من الطبقات اختلف فيه تمام ضبطه او خفة ضبطه، لان هيبقى اشكال عندك، يبقى اشكال عندك لو انت اخذت بنفس شرطه ونفس التعريف، نفس الشرط ونفس التعريف الذي عرفه الترمذي، يبقى الاشكال عندك موجود لما تجد في كتاب يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. الإشكال أن أنت تقول طب كيف يقول غريب وكيف يكون حسن صحيح؟ لكن لو قال غريب، يعني لو بعضهم يؤول يعني غريب يعني غرابة إيش المتن، وده كلام ليس بصحيح. وغريب اللي يقصد به غريب يعني غريب إن هو إيش ما له إلا رواية واحدة، لأن كثير من كتابه يقول لا يعرف إلا من هذا الوجه، مفهوم؟ قال التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح. يعني ده كثير من أهل العلم كما قلنا الحاكم وغيره، كثير ممن يقول يدرج الحسن في الصحيح لا يفرق بينهم. وعلى النقيض بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره، كما نقل عنه ابن تيمية، نقل ابن تيمية ذلك أن ابن حنبل وأمثاله كانوا يدرجون الحسن ضمن إيش الضعيف، يعني الحسن عندهم ضمن الضعيف. ولذلك هو حتى لما الإمام أحمد بن حنبل لما سألوه عن الضعيف قال أمثال عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيش عن جدي، وهذا يحتج به، يعني هو قرن ان هو امثال الضعيف هذا وبين ان هو يحتج به، ولذلك يلغز بعض العلماء ضعيف يحتج به. فالضعيف الذي يحتج به مثل ايه؟ هذه الطبقة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي الذي هو حسن عند المقاعدين والمصنفين. ها؟ يعني منجبر؟ لا لا، الذين نقل عنه يعلمون ما نقلوه، أن مقصود الإمام أن الحسن يندرج تحت الضعيف. لا، الحسن يندرج يعني إيش؟ ما معنى أقول أن الحسن يندرج تحت الضعيف؟ يعني يدخل في 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 دائرته، ما هو بزق تزقه هنا وتزقه هنا يجي معك. الحاصل أن هم لما قسموا، يعني المتأخرون قسموا الحديث إلى إيه؟ أو الترمذي قسم إلى صحيح حسن ضعيف، أما أحمد بن حنبل يقسمه إلى صحيح وضعيف، ملوش برزخ، مقياسه دائرة الصحيح دائرة الايه؟ الضعيف. وقال من الضعيف ما يحتج به اللي هو في طبقة هذا الرواية اللي هو ايش؟ اللي هو الحسن. الاندراج في انواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم ابي عبد الله الحافظ في تصرفاته، اذ ان الحاكم لا يفرق بين الحسن وبين الصحيح، يدخل الحسن مع الصحيح. واليه يومي، يعني يومي في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. طبعا أن تطلق على كتاب الترمذي الجامع الصحيح ده على باب إيش؟ التغليب أو باب الأصل، إذ أن في الترمذي ما هو ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، بل وينزل إلى مرتبة الضعيف الذي لا يحتج به. قال وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا على اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، وبعضهم يفضل كتاب النسائي على أبي داود، يقول هو أنقى الكتب، يعني بعد الصحيحين هو كتاب النسائي، إذ أن النسائي كان يعني رجل غير موسع متشدد في عملية نقد الرواة. وبعضهم قال إذا رأيت النسائي يعني يصحح حديث الراوي أو يوثق الراوي فعض عليه بالنواجذ، خلاص ده فلت من المطرقة. وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي، هذه كلمة فارسية معربة يعني اللي هو يعني كان الشفة مفتوحة عنده فكأنها عملت ثلاث شفاه، فكانوا يسموها شيء يعني كلمة بالفارسية عربت السلفي مش السلفي، هو كان يقول على نفسه السلفي عشان ما حدش يهم يقول السلفي، يعني اللي هو له ثلاث شفاه. الكتب أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا فيه نظر كبير، إذ أن علماء الشرق والغرب لم يتفق على صحتها، اتفقوا على أصل هذه يعني مؤولة على صحة الأصول لا صحتها مطلقا. اتفقنا على الكتب الثلاثة يعني ليست الصحة مطلقا ولكن صحة الأصول. قالوا هذا تساهل لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، لكن نحمل كلامه على إيش؟ على الأصول أو على التغليب، لأن الغالب فيها الأحاديث الصحيحة وليست الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا رواته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، يبين أن المراتب متفاوتة. ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، يعني اللي بيدرج الحسن ضمن الصحيح لا ينكر أن الحسن هذا إذا تعارض مع الصحيح يرجح إيش؟ الصحيح، ويكون الحسن أنزل منه في الاحتجاج. قال فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، يعني المعنى هم متفقون عليه يتفقون عليه، وهو أن مرتبة أن احتجاج بالصحيح أقوى بكثير من احتجاج بالحسن، لكن العبارة اختلفت، يبقى لا مشاحة في الاصطلاح. نختم هذا الباب بفائدة وهي ألفاظ تتعلق بالصحيح، يعني كثير ترى من العلماء يقولون هذا حديث جيد، هذا حديث صالح، هذا حديث صحيح ثابت، وكان أصلا في كثير من الرواية، حتى ابن المبارك يقول الجودة ليس الجودة أنك الجودة أن تعرف قوة رجال الحديث أو رجال الإسناد، أو قال إنما الجودة صحة رجال الإسناد. أما معنى الحديث الجيد، الجيد أيضا هو صحيح، الجيد يساوي الصحيح لكنه أخف منه درجة، يعني إذا قال هذا الحديث رأيته في كلام المتقدمين هذا حديث جيد يقصدون به الصحة والاحتجاج به لكنه أنزل من الصحيح. وأيضا قولهم هذا حديث جيد أو هذا حديث ثابت، الثابت يعني يحتج به، وتطلق والثبوت يطلق على الصحة والحسن وإن خالف فيه بعض العلماء، لأن كثير من المتقدمين أيضا قالوا هذا حديث حسن ثابت، وكان هذا في سنن الدلقطني تكلم عنه، أو قال حديث صحيح ثابت، فالثابت أيضا معناه المحتج به. وصالح صحيح في كلمة صالح أنه صالح للاحتجاج، يعني يرتقي إلى مرتبة الصحة أو ينزل عن الصحة إلى الحسن. وأيضا الصالح تحتمل أن يكون صالح للانجبار أو صالح للاعتبار، حديث صالح للاعتبار، وطالما صحيح صالح للاعتبار يبقى لا يحتج به إلا بغيره إذا عضض بغيره. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو معرفة الضعيف، إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولك.